أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد مر في مباحث العلة والمعلول من العلم الكلي والفلسفة الأولى أنها هنا غايات وهمية زينت لطوائف من الناس. كان الحديث في هذه الدعوة الأخيرة، وهي الدعوة السادسة، وهي في معادي الهيولة والأجسام المادية، والإشارة إلى غاية الأشرار والشياطين. بنحو الإجمال، هذه الحقيقة بيناها فيما سبق، وهو أن هناك مجموعة من الأشياء الوجودية التي هي من اختصاصات هذه النشأة، فبطبيعة الحال لا نتوقع أن يكون لها معاد وحشر في نشآت أخرى، إلا أن يفرض أن المعاد والحشر هو امتداد لهذه النشأة. عند ذلك يتصور كما أن الحركة موجودة في هذه النشأة تكون الحركة موجودة في النشأة الأخرى. أما إذا قبلنا أن الآخرة نشأة أخرى غير النشأة الدنيوية، وقبلنا أن الحركة من اختصاصات ومن مميزات وخواص هذه النشأة، إذا لا معنى لأن نفترض أن الحركة أيضا موجودة هناك، أن الزمان الفلسفي أيضا وهو مقدار الحركة الفلسفية موجود هناك، أن الهيولة أيضا موجودة هناك ونحو ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية يقول هو أنه أساسا إنما يثبت الحشر لأمر موجود، أما إذا توهم أمر من الأمور، يعني توهم وجوده وهو لا وجود له، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يتصورون يتوهمون أن للشيء الكذائي حقيقة وهو لا حقيقة. ماذا؟ لا حقيقة له في هذه النشأة، فكيف يتوقع أن يكون له حشر أين في نشأة أخرى؟ لأن الحشر إنما هو لأمر موجود، وإذا فرض أنه لا وجود له ولا معنى لأن يكون له حشر من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وبتعبير القرآن الكريم: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يعني في الواقع أن ما كان يعبده، ما كان يرجوه، ما كان يريده أساسا كان له وجود أو لم يكن له وجود. لذا تعبير القرآن الكريم عجيب، هذا التعبير يقول: ظل من تدعون إلا إياه، يعني ذاك الذي كنتم تدعون من دون الله ضاع غير موجود، فإذا لم يكن موجودا لا معنى لأن تبحثوا عنه وتجدوه في الآخرة. وهذه نقطة أساسية، وهذا هو الذي يعبر عنه غاية الأشرار وغاية الشياطين. غاية الأشرار والشياطين أنهم هؤلاء عملوا للمقام، عملوا للجاه، عملوا للبخل، عملوا للبلادة، عملوا للجهل، عملوا، وهذه أمور موجودة أو غير موجودة؟ لا وجود لها، إذا لم يكن لها وجود إذا لا معنى لأن يكون لها ماذا؟ أن يكون لها حشر في تلك النشأة. لذا تجدون أن صدر المتألهين هذا القسم الثاني أو البحث الثاني بدأه بهذه النقطة، قالوا: وقد مر في مباحث العلة والمعلول، في آخر صفحة 264، قالوا: وقد مر في مباحث العلة والمعلول من العلم الكلي والفلسفة الأولى. هسه لماذا أدخل هذا العنوان؟ باعتبار أن كانت تامة للأشياء مرتبط بأي شيء؟ ها؟ مرتبط بالبحث الفلسفي. البحث الفلسفي يقول لنا أن الشيء الفلاني موجود أو غيره موجود، فإذا كان موجودا يعطيه للأخلاق أو لغير الأخلاق، يقول له ابحث عن عوارضه، ابحث عن الكان الناقص فيه. يقول: وقد سبق قد مر في مباحث العلة والمعلول من العلم الكلي والفلسفة الأولى أنها هنا غايات وهمية، يعني كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، فإذا جاءه ماذا؟ ها؟ لم يجده شيئا، مو وجده لا شيء، لأن لا شيء ليس شيئا حتى يمكن أن يجده، لم يجده شيئا. أنها هنا غايات وهمية زينت لطوائف من الناس، زين للناس حب الشهوات، تصوروا أن هذه لها ماذا؟ لها حقيقة، مع أنها إما حقيقتها مرتبطة بهذه النشأة، وإما أساسا حتى في هذه النشأة ماذا؟ لا وجود لها ولا حقيقة لها. إذا كانت موجودة ومرتبطة بهذه النشأة فبطبيعة الحال أنه لا حشر لها، فضلا عن تلك الأمور التي لا وجود لها في هذه النشأة، فكيف نتوقع أن يكون لها حشر في نشآت أخرى؟ يقول: أنها هنا غايات وهمية زينت لطوائف من الناس، هذه الغايات مبادئها أغاليط وهمية وأماني باطلة وأهوية جمع هوى وأهوية ردية، ولكل نوع من الهوى والشهوات الذميمة طاغوت يؤدي بصاحبه إلى غاية جزئية في هذا العالم. وقد علمت أن هذه الغايات الجزئية والأغراض الوهمية ما هي؟ مضمحلة فاسدة، يعني إما هي من اختصاصات هذه النشأة أمور اعتبارية لإدارة الحياة ولتنظيم الحياة من قبيل ما ذكرنا بالنسبة إلى الملكية، الملكية الاعتبارية، فأن أنا مالك أنت لست بمالك، هذا في نظام الاعتبار هذا له وجود، ولكن عندما ننتقل إلى نظام ونشأة أخرى لا مجال للاعتبار فيها، إذن هناك يوجد معنى للملكية الاعتبارية والبيع والشراء وإلى غير ذلك أو لا يوجد؟ لا، باعتبار أن النشأة تبدلت، إما هذه وإما لا، أساسا في هذه النشأة لا وجود لها، فضلا أن يكون لها وجود في نشأة أخرى. فمن كان وليه الطاغوت وإضلاله والهوى واتباعه، فمن كان وليه الطاغوت وإضلال الطاغوت ووليه الهوى واتباع الهوى، وكل هذه الأمور من لوازم هذه ماذا؟ من لوازم هذه النشأة الفانية. وبطبيعة الحال الإنسان كلما أخلد إلى الأرض، الثاقل إلى الأرض، بطبيعة الحال أنه يجد هناك شيئا أو لا يجد. وهذا المعنى الإخوة يتذكرون بنحو مفصل أشرنا إليه في أبحاث سابقة، قلنا أنه واحدا من أهم أسباب العذاب يوم القيامة في البرزخ أو في النشأة وفي الحشر الأكبر أن العلاقة موجودة والمتعلق ماذا؟ والمتعلق غير موجود. يحب شيئا، هذا الحب تمكن منه، صار ملكة، صار حقيقة، ولكنه متعلق الحب موجود أو غير موجود؟ غير موجودين، إما لأنه لم يكن له وجود أساسا لم يكن له وجود، مو فقط في تلك النشأة حتى في هذه النشأة، لأنه أمور وهمية. إما كان لها وجود ولكن كان لها وجود مختص ماذا؟ بهذه النشأة، فعندما انتقل إلى نشأة أخرى لا يجده شيئا. وكل هذه الأمور من لوازم هذه النشأة الفانية، فكلما أمعنت هذه النشأة في الدثور، هذه النشأة كلما ماذا؟ زالت، دثرت، ذهبت، كلما أمعنت هذه النشأة طبعا في الدثور بطبيعة الحال تمعن لوازمها أيضا أين؟ في الدثور. ازداد الطاغوت وجنود الطاغوت إذ اضمحلالا فيذهب به، أي بمن اعتقد وأحب وآمن بمثل هذه الأمور، فيذهب به ممعنا في وروده العدم، متقلبا به في الدركات حتى يحله دار البوار ومرجع الأشرار. تعقيب فيه تأييد. هذا تمام الكلام في هذه الدعاوى الست التي تقدم الكلام عنها، واتضح بأنه ما هي الأمور التي تحشر وما هي الأمور التي لا تحشر، والتي تحشر ما هو كيفية ماذا حشرها، بعضها حشرها إلى عالم العقل، بعضها إلى فوق عالم العقل، بعضها إلى عالم المثال، بعضها على نحو الاستقلال، بعضها على نحو التبع، بعد اتضح التفصيل فيما في الأبحاث السابقة. إذن عندما نسمع هذه الجملة وهي أن كل شيء محشور إلى الله سبحانه وتعالى، مباشرة لا يأتي إلى ذهننا أن هذا الحشر الموجود للإنسان سوف نجده ماذا للحيوان، أو الحشر الموجود للحيوان سوف نجده للنبات، أو الحشر الموجود للنبات سوف نجده ماذا للأجسام والجماد. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما حشر كل شيء ماذا بحسبه. هذا من قبيل وهذه وقت واحدة من أهم الموانع للإيمان بهذه القاعدة القرآنية والعقلية، وهي عندما نحن نقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، والتسبيح لا يكون إلا عن علم وقدرة وإرادة، مباشرة ذهننا يذهب في التسبيح إلى ماذا؟ هذا التسبيح المتعارف عندنا، وعند ذلك نقول لا، الحجر ليس مسبحا، لا نجد لا ذلك. لماذا؟ لأنك نظرت إلى مصداق فرد من أفراد التسبيح، وإلا التسبيح له مصاديق متعددة وله أفراد متعددة وكيفيات متعددة في كل وجود بحسب ذلك الوجود. تعقيب فيه تأييد. من العبارة واضح أو من العنوان واضح، وهو أنه هذا لا يوجد فيه مطلب إضافي، وإنما هو تأييد لما حصلناه وتأكيد ماذا لما أفصلناه في هذه المباحث السابقة في هذا الفصل 13 الذي هو لعله من أطول الفصول التي وقفنا عندها، الفصل 13 اللي بادي من صفحات كثيرة والآن باقية تقريبا 7-8 صفحات بعد. لذا نحاول إن شاء الله في المقدار نقرأ العبارة، لا يوجد مطلب إضافي، وإذا كان يحتاج توضيح أوضح. قال: تعقيب فيه تأييد لما أصلناه وتأكيد لما أصلناه، ما هو من عود هذه الطبائع المتجددة إلى دار أخرى باقية. كل الطبائع أعم من أن تكون أجسام أو أن تكون معادن أو أن تكون نباتات أو حيوانات أو أناسي، فكلها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. قد ذكرنا أن القوة الإلهية لم تقف ولا تقف عند ذاتها. هذه لم تقف إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى دوام الفيض، يعني من الأزل، ولا تقف بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأبد. أزلا وأبدا أن الفيض الإلهي منقطع أو غير منقطع، من الواضح بأن الفيض الإلهي غير منقطع. يا قديم الإحسان، إذا كان إحسانه قديم من طبيعة الحال بأنه الفيض أيضا يكون قديما. يقول أن القوة الإلهية لم تقف ولا تقف عند ذاتها، يعني ليس الأمر فيها كذلك أن توجد ولكن لا توجد، لا، هناك الوجود، حقيقة الوجود أنه يوجد. أما لماذا يوجد؟ بعد هذا أيضا مباني مختلفة توجد فيه. العرفاء شكل يفسرون هذا الوجود، الفلاسفة شكل يفسرون هذا الوجود. طبعا الإيجاد يعني السبب، أن الله أوجد الخلق. لماذا أوجد؟ ما الذي كان يريد من إيجاده أن يحققه لم يكن متحققا قبل هذا الإيجاد؟ فهذا إن شاء الله يأتي بحثه، خصوصا في مباحث العرفان النظري، هناك أبحاث قيمة في هذا المجال. قال لم تقف ولا تقف عند ذاتها من غير أن يفيض على ما دونها من الأشياء، ولكن ماذا؟ فيضانا دائما. وهذا التعبير عجيب من التعابير، هذا التعبير المستعمل عندهم، وإن شاء الله أوضح أكثر إن شاء الله في بحث التمهيد، وهو أن التعبير هؤلاء يأتي عن تعبير الإيجاد، يأتي تعبير الفيض والإفاضة. شو تعبير الفيض والإفاضة؟ أنه إذا كان عندك فد إناء، هذا الإناء متى يفيض؟ إذا امتلأ، أحسنت. أما قبل الامتناء يوجد معنى للإفاضة أو لا يوجد؟ لا يوجد معنى للإفاضة. إذا هؤلاء يصورون الحق سنخ وجود، مو أنه فقط ماذا فيه وجود، بل فيه وجود ماذا؟ وجود مستفيض. هذا هو الوجود، سنخ وجود ماذا؟ يفاض منه، يفاض منه. قد كثير من المسائل اللي ترتبط بأنه لماذا أوجد أساسا ترتفع، لأنه هذا الوجود سنخ وجود، هذه حقيقته. من قبيل تضرب الأمثال، من قبيل النار، فإنه لا تسأل النار لماذا أنت حارة، أساسا طبيعة النار هي ماذا؟ هي الحرارة. طبعا هناك ليس هذه الطبيعة من قبيل الطبائع المادية والطبائع التي لا إرادة ولا اختيار ولا قدرة لها، لا لا أبدا، وإنما هذه الطبيعة، هذا الوجود سنخ وجود، سنخ وجود يفيض عنه الوجود. فلو لم يكن كذلك لكان ينبغي أن نسأل لماذا لم يوجد، لأنه هذا الوجود الذي هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، هذه طبيعته على أي لحوة. يقول فيضانا دائما لكون تلك الحقيقة أو القوة الإلهية لكونها غير متناهية في الشدة والمدة والعدة. التفتوا جيدا، فيما يرتبط بعدم التناهي في الشدة واضح لأنه غير متناهية، أما فيما يرتبط بعدم التناهي في العدة والمدة، مو معناه أنه له عدة، له عدد وله مدة وهو غير متناه ماذا؟ في المدة والعدة. لا، هذا من باب السالب بانتفاء الموضوع، لا من باب السالب بانتفاء المحمول. مو أن له مدة وزمان ولكن زمانه غير متناهي، أن له عدد ولكن عدده غير متناهي، لا، أنه لا عدد له. كما أن هذا المعنى إن شاء الله تعالى نقوله في العقول أيضا كذلك، عندما نقول أنها غير متناهية مدة وعدة بناء على تجردها، مرادنا السالب بانتفاء الموضوع لا السالب بانتفاء المحمول. يقول غير متناهية في الشدة والمدة والعدة، فهي هذه القوة الإلهية والذات الإلهية، فهي فوق ما لا يتناهى ماذا؟ بما لا يتناهى. هسه يوجد عندنا ما لا يتناهى؟ يقول نعم، عندنا يوجد ما لا يتناهى، ولكن هذا الذي لا يتناهى، لا يتناهى في المدة والعدة، لا أنه لا يتناهى في المدة والعدة والشدة، فهو من حيث الشدة متناهي، وإن كان من حيث المدة والعدة غير متناهي. بل أفاض أولا. خب سؤال، أفاض إفاضته ما هي؟ بناء على قاعدة إمكان الأشرف وقاعدة الواحد لم يصدر منه إلا واحد، فأول ما صدر منه عالم ماذا؟ عالم العاقل. بل أفاض أولا على العاقل، يعني عالم العقل، وصوره على مثاله، ولكنه تعالى عن المثل والشبيه، ولكن لا يتعالى عن ماذا؟ عن المثال. على لذا هذا التعبير الذي يقال بأنه ليس الله سبحانه وتعالى مثلا يقول ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى صحيح لا مثل له، عبدي أطعني تكن مثلي، عبدي أطعني تكن مثلي أو ماذا؟ أو مثلي. ذكرنا في محله أنه يمكن أن يكون مثله أو لا يمكن، هذا التعبير غير صحيح. نعم، عبدي أطعني تكن مثلي، مو أن تكون ماذا؟ مثلي، لأن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن المثل ولكن لا يتعالى عن ماذا؟ عن المثال. يعني الآية مراد من المثال يعني الآية على أي الأحوال. يقول وصوره على مثاله ولكن تعالى عن المثل والشبيه قبل أن يفيض على غير العاقل. وهذه القبلية ذكرنا مرارا قبلية وجودية وليست قبلية رتبية زمانية وإنما قبلية رتبية. إذ لم يجز في العناية الواجبية صدور الممكن الأخذ قبل الأشرف كما علمت. وذكرنا مرارا مراد من الأشرف والأخذ في هذه الأبحاث يعني بمقتضى العقل النظري يعني الرتب الوجودية لا القضايا القيمية والأخلاقية. بل لا بد من إفاضة الأشرف أولا وبعده الأشرف فالأشرف إلى أن ننتهي إلى الأخس فالأخس حتى ينتهي إلى ما لا أخس منه. إذا يتذكر الإخوة نحن في أبحاث نهاية الحكمة قلنا أنه في قوس النزول عندنا قاعدة الأشرف فالأشرف، أما في قوس الصعود عندنا قاعدة ماذا؟ الأخس فالأخس. وبينا أن المراد من الأشرف فالأشرف من قبيل الأعلم فالأعلم، يعني الأعلم الثاني مو أنه أعلم من الأول وإنما أقل ماذا؟ أقل من الأول. عندما نقول أشرف فالأشرف مو أن هذا الثاني يعني أشرف من الأول بل هو أقل شرفا، أما بخلاف الأخس فالأخس فإن الأخس الثاني أقل خسة من الأخس ماذا؟ الأول. ولكن هنا استعمل الأخس في قوس النزول مع أن مقتضى القاعدة أن الأخس أين؟ في قوس الصعود. بأي قرينة؟ بقرينة قولي حتى ينتهي إلى ما لا أخس منه. إذن يتبين أنه يتكلم في قوس ماذا؟ في قوس النزول بعد لم يبدأ قوس الصعود. لا بد من إفاضة الأشرف أولا وبعده الأشرف فالأشرف إلى الأخس فالأخس حتى ينتهي إلى ما لا أخس منه. فلا جرم صدر من الباري أولا النية ووجود العقل تاما كاملا. أسأل الآن نفس القاعدة وهو أن العقل أيضا هو على مثال الحق، فكما أن الحق يفيض على من دونه العقل أيضا يفيض ماذا؟ على من دونه. ولما كان العقل أيضا تاما كاملا بعد الأول تعالى غير متناه ماذا؟ عدة ومدة، أما لا شدة من حيث العدة والمدة غير متناهي. ومراد غير متناهي يعني لا عدة له، مو أنه له عدة وهو غير متناهي، له مدة وهو غير متناهي، لا عدة له ولا مدة، طالب انتفاء الموضوع. أما من حيث الشدة فحيث أنه معلول فيكون ماذا؟ متناهي. لم يجز أيضا وقوفه أي العقل عند ذاته من غير أن يصدر عن العقل ما يناسبه ويقرب منه غاية ما يمكن من القرب بين المفيض والمفاض ماذا؟ عليه. إذن العقل أيضا قام بدوره فأفاض من نوره وقوته على الوجود الذي يليه وهو وجود النفس. وكذلك النفس أيضا لها دور وهي أنها تفيض على ما دونها. وكذلك النفس لما امتلأت نورا وقوة وغيرها من الفضائل والخيرات وغاية ما يمكن للنفس أن تقبلها، إذا يعني لما امتلأت من الفضائل والخيرات وامتلأت غاية ما يمكن للنفس أن تقبلها لم تقدر على الوقوف على ذاتها. لأي سبب؟ أيضا لنفس السبب السابق وهو التشبه بالعاقل. كيف أن الله صفته حقيقته أنه يفيض على دونه؟ العقل لم يتشبه به والنفس تشبه ماذا؟ بالعاقل. يقول لم تقدر النفس على الوقوف على ذاتها لعلة أن تلك الفضائل والخيرات التي أفادها العقل تشوقها إلى ماذا؟ إلى التشبه بالعقل والاتصال بالعقل. إذن فأفاضت النفس من نورها وفضائلها على ما تحتها، لكن باعتبار أن النفس ليست مجرد ذاتا وفعلا بل هي ماذا؟ مجرد ذاتا ومادية فعلا. إذن عندما تفيض ماذا؟ تفيض على نحو التجدد، على نحو المادة. قال لكن على سبيل التجدد الزماني. إذ ليست النفس تامة الوجود، وإلا لو كانت تامة الوجود يعني مجرد ذاتا وفعلا لكانت عقلا لا نفسا، والمفروض هي أنها نفس، هذا خلفون. ومن هنا تجد يقول تدبيرات النفوس، يقول أنت إذا أردت أن تعرف قوة النفس وتدبير النفس انظر إلى الموجودات التي لها نفوس، انظر إلى النفس النباتية وآثارها العجيبة، انظر إلى النفس الحيوانية وعجائبها، وانظر إلى النفس الناطقة والآثار التي تظهر منها. فملأت هذا العالم النفس، فملأت هذا العالم من نورها وبهائها وحسنها، ملأته ماذا؟ من صور الأنواع، لا من صورة، من صور الأنواع وطبائع الجسمانيات كالأفلاك والكواكب والحيوانات والنباتات والمعادن والأسطقصات، فتلك الصور أيضا في غرائزها، هذه الصور التي هي من إفاضات النفس، فتلك الصور أيضا في غرائزها وجبلاتها الجود على ما تحتها والفعل فيما دونها. لماذا؟ يقول بما دونها بالناموس الإلهي والاقتداء بالسنة الواجبة، لأن الله سبحانه وتعالى باسط اليدين بالعطية، وهذه السنة إلهية مقتضى الذات الإلهية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، والاقتداء بالسنة الواجبة. لكن الطبيعة المادية الآن عندما وصلت هذه في قوس النزول إلى الطبيعة المادية، الآن تبدأ ماذا؟ تبدأ حركة جديدة وسفرا إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى مقارها الأصلية، فترجع إلى النفس، ومن النفس إلى العقل، ومن العقل ماذا؟ إلى مبدع العاقل. يقول لكن الطبيعة المادية لما كانت آخر الجواهر الصورية وأدناها، لم تقوى هذه الطبيعة المادية على شيء غير الهيولى أساسا، هذه أدنى درجة. لذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة قلنا بأنه للوجود حاشيتين، حاشية من الأعلى وهي الواجب، وحاشية من الأدنى وهي ماذا؟ وهي الألولى الهيولى التي ما بعدها إلا عدم الماء. قال ولما كان لكن الطبيعة المادية لما كانت آخر الجواهر الصورية وأدناها، لم تقوى على شيء غير الهيولة التي ليس شأنها غير إمكان الأشياء واستعداد الأشياء، وغير الحركة التي هي خروج الشيء الممكن من القوة إلى الفعل. فالهيولة والحركة شأنهما الحدوث والدثور والأخذ والترك والتجدد والانقضاء والشروع والانتهاء. إذا كان الأمر كذلك ننتهي إلى نفس النتيجة التي بيناها. فإذا خرب هذا العالم خرب ماذا؟ خربت الهيولة وخربت الحركة وخرب الزمان، بعد لا نجد لها في نشأة أعلى وجود. فلا جرم سيخرب هذا العالم، فلا جرم سيخرب هذا العالم ويزول جميع ما في الأرض وتؤول إلى العدم ماذا؟ فنا، كما قال تعالى، كما قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طبعا هذا يفيد استفادة أخرى من هذه الآية، وإلا الآية المباركة بحسب ظاهرها لا تريد أن تقول أن الأمور ستؤول إلى العدم، وإنما الآية تقول أن الأمور هي ماذا؟ الآن معدومة. قرأتم في محله في باب المشتق، لا يوجد كلام بين المحققين أن استعماله في من سيتلبس استعمال ماذا؟ استعمال مجازي، واستعماله في من انقضى هناك بحث هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي، أما استعماله في من سيأتي فعلى الإجماع أنه استعمال مجازي. فإذا أردنا أن نحمل الآية المباركة كل من عليها فان، يعني كل من عليها سيفنى، يكون الاستعمال ماذا؟ استعمالا مجازيا. لذا هو مصدر المتألهين في مواضع أخرى يستفيد من هذه الآية الوحدة الشخصية، ما يستفيد منها لهذا المعنى الذي يريد على أي الأحوال. لذا واقعا أنا أتصور بأنه إدخال الأبحاث النقلية وإدخال الآيات والاستفادة منها في مباحث عقلية ونتائج عقلية واقعا تسبب لنا مشاكل كثيرة على أي لحظة. كما قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فتكر الطبيعة. عند ذلك في قوس الصعود راجعة إلى النفس، وتكر النفس راجعة إلى العقل، وتكر العقل راجعة إلى ماذا؟ إلى الواحد القهار، كما قال تعالى سائلا ومجيبا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة سيأتي البحث في هاتين النفختين، النفخة الأولى وهي للإماتة المطلقة أو للصعق، والنفخة الثانية ماذا؟ للقيام. فإذا رجعت هذه الأشياء إلى مقارها الأصلية بعد خروجها عن عالم الحركات والاستحالات والشرور والآلام، رجعت إليها بالموت والفساد للأجسام، ورجعت إليها بالفزع والصعق للنفوس، يعني بعد أن جاءت إلى نشأة الطبيعة الآن رجعت إلى مقارها الأصلية وهي العدم، الله سبحانه وتعالى يتعطف عليها برحمة إضافية وبعناية ثانية. تعطف عليها الرحمة، تعطف عليها الرحمة الإلهية تارة أخرى بالحياة التي لا موت فيها. هذه الحياة التي كانت هنا حياة ماذا؟ ملحوقة بالموت. أما تلك الحياة اللي الله سبحانه وتعالى يفيضها في النفخة الثانية بعد ذلك حياة لا موت فيه، والبقاء الذي لا انقطاع له. ولهذا قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عند ذلك ونال وقال: وأشرقت الأرض بنور ربها. بحث مفصل بين المفسرين، ما معنى أنه أشرقت الأرض بنور ربها؟ سيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة المجلد 17 صفحة 292 يقول، صفحة 295 يقول: ولا يبعد أن يراد والله أعلم من إشراق الأرض بنور ربها ما هو خاصة يوم القيامة. ما هي الخاصة؟ من انكشاف الغطاء وظهور الأشياء بحقائقها، وبدو الأعمال من خير أو شر أو طاعة أو معصية أو حق أو باطل للناظرين. وإشراق الشيء هو ظهوره بالنور، ولا ريب أن مظهرها يومئذ هو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الأسباب ساقطة دونه وتقطعت بهم الأسباب، فالأشياء مشرقة بنور، ولكن بنور مكتسب منه سبحانه وتعالى. هذا التفسير الذي يقدمه السيد الطباء. أنتم عندما تقرؤون هنا تجدون كل واحد يقدم تفسير، ولكن هذه بعد لا علاقة لها بالبحث الفلسفي. يقول: وقال أشرقت الأرض بنورها. المراد يا أرض هذه التي تشرق بنور الله سبحانه وتعالى. قال: وتلك الأرض الأخروية. هذه أشرقت الأرض بنور ربها، مو هذه الأرض، وإنما يا أرض هذه الأرض الأخروية. وتلك الأرض الأخروية هي صورة نفسانية ذات حياة وذات قبول للإشراقات العقلية الفائضة منه تعالى. إذن عندما قالت الآية أشرقت الأرض، مراد مو هذه الأرض، وإنما تلك الأرض التي هي الأرض المثالية إن صح التعبير، لأنه تعبيره صورة نفسانية. والنور يا نور، هذا النور الذي هو من الإشراقات العقلية الفائضة منه تعالى على هذه الأرض. هذا ويمكن أن يراد بها بهذه الأرض هذه الأرض، يا أرض هذه الأرض الدنيوية، ولكن بعد قبضها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لا هذه الأرض ولكن الأرض بعد قبضتها. بس ما هو المراد؟ هنا يأتي بحثه. ما معنى أن الأرض مقبوضة؟ وما معنى أن السماوات مطوية؟ لماذا أنه يعبر عن الأرض بأنها مقبوضة ويعبر عن السماوات بأنه ماذا؟ مطوية. نعم، والله إش ما دققت مولانا، ما عرفت مولانا الفرق. لم افهم واقعا الا فد شيء، يعني شوفوا الا فد شيء هيجي استحساني قدرت اوجه عبارة صدر المتألهين بحسب فهمي لها، وهو انه هناك قال صورة نفسانية والافاضة ماذا؟ افاضة عقلية، ولكن هنا لعله اساسا ماذا؟ لا، بالقبض ما تصير صورة نفسانية، بالقبض تفاض عليها صورة ماذا؟ نفسانية، إلا شيء من هذا القبيل يعني يفرق بينهما. بعد ذلك يحاول شيء من هذا القبيل يقوله، لأن العبارة الأولى تقول ذات حياة وقبول للإشراقات العقلية، مع أنه لا، هو في الاحتمال الثاني يقول بالقبض ماذا تكون؟ ها؟ يعني بالقبضة التي هو نور ربها عند ذلك تكون صورة نفسانية، مو أنه تكون صورة نفسانية أكو عليها إشراقات عقلية، كأنه بالاحتمال الثاني أقل درجة من الاحتمال الأول. هسه يمكن أن يكون العبارة معنى آخر، ويمكن أن يراد بها وأشرقت الأرض، مو مراد هاي الأرض يعني الأرض المثالية الأخروية، يراد بها هذه الأرض الدنيوية، هذه لأنه قال هذه الأرض، ويراد بها هذه الأرض يعني الأرض الدنيوية بعد قبضها، فإنها إذا صارت مقبوضة بأيدي سدنة الملائكة الجاذبة لهذه الأرض يصير صورة نفسانية قابلة لأن تجذبها وتقبضها أيدي ماذا؟ الرحمن، كما قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم الآن يأتي ليفرق بين القبض وبين ماذا؟ وبين الطي، أيضا بأمور واقعا لم يقم عليها لا بحث عقلي ولا بأمور جزئية ولا روايات واردة ولا البحث النقلي أي أقول ولا البحث اللغوي أيضا يساعد على مثل هذه الأمور، فترجع إلى مجموعة من الاستدواقات صحة والاستحسانات التي قد تكون صحيحة وقد لا تكون. يقول والفرق بين القبض والطي أن القبض يستدعي أن يكون للمقبوض وجود عند يد القابض أشرف من وجوده الذي كان في قبل تلك المرتبة أو في تلك المرتبة. يقول عندما يقول يقبض يعني أن وجوده عند القبض يكون أشرف من وجوده قبل ماذا؟ قبل القبض. والسماوات شنو؟ يقول لا ليس الأمر كذلك، والسماوات أيضا كذلك، فإنه لا يقينا السماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الله كما أن الأرض تتبدل ووجودها بعد القبض أشرف من وجودها قبل القبض، السماوات أيضا تكون كذلك. فلا يقول ليس الأمر كذلك، يقول وهي أشرف أن القبض يستدعي أن يكون للمقبوض وجود عند يد القابض أشرف من وجوده الذي كان في تلك المرتبة، كمادة الغذاء إذا جذبته وقبضته القوة الغاذية فإنها تتبدل صورتها بصورة شبيهة بالمغتذي وهي هذا الغذاء أشرف. وأما الطي يقول لا ليس الأمر كذلك، وأما الطي فيستدعي أن لا يبقى للمطوي وجود وأنانية، هذا لا يبقى له وجود وأنانية، في النتيجة يحشر إلى وجود مثالي على إله. فقبض الأرض إشارة إلى تبدل صورتها الطبيعية بصورة نفسانية أخروية كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، أما وطي السماء إشارة إلى ماذا؟ إلى فنائها بنفسها عن نفسها واتحادها ماذا؟ بالعاقل. كل هذا باعتبار أن هؤلاء يتصورون بأنه أساسا أن السماء أشرف ماذا؟ أشرف من الأرض، فإذا كان الأمر كذلك فإذا حشر الأرض لابد أن يكون غير حشر السماء وحشر السماء غير حشر الأرض، مع نفس هذا المضمون الذي قاله في الأرض ورد أي؟ في السماء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهم أيضا إذا كان التبدل يدل على وجود الأنانية يقول السماوات أيضا يدل، وهو المشار إليه بيمينه تعالى والسماوات مطويات بيمينه. والعقل الصرف يقول إذن الأرض تبقى على أنانيتها وتتبدل وجودها، أما السماء ماذا؟ فلا تبقى على أنانيتها وإنما تفنى ماذا؟ وإنما تفنى بالعاقل. والعقل الصرف مما قد علمت أنه فان عن نفسه وباق بالحق تعالى. واعلم أن جميع ما في عالم الآخرة، هذه أيضا من الحقائق التي أشرنا إليها فيما سبق، أن كل شيء هناك حياته حياة ماذا؟ حياة ذاتية، لا أن الأشياء تنقسم إلى ما حياته ذاتية وما حياته عرضية كالأجسام التي في نشأتنا. واعلم أن جميع ما في عالم الآخرة صورة إدراكية ليس لها موضوع أو مادة. ذكرنا أنه علة مادية لا توجد هناك، لا حياة لها، ليس لها موضوع أو مادة، لا حياة لها كهيولات هذا العالم. يقول ليست هكذا، هذا بيان المنفي، لا حياة لها كهيولات هذا العالم وموضوعاتها التي لا حياة لها في ذاتها إلا عرضية واردة عليها من غيرها. يقول عالم الآخرة ليس من هذا القبيل، وإنما حياة أخرى. وأدنى موجودات ذلك العالم وهو أرض الآخرة صورة ذات حياة، أما بخلاف هذه الأرض هنا فإنها حياتها ماذا؟ عرضية مثلا، وهي أعلى من سماء هذا العالم. هذا أيضا مجموعة من المباني، وهو أنه في بعض الروايات عندنا بأن أرض الآخرة الكرسي وسقفها ماذا؟ العرش. يقول أرض الآخرة أعلى من سماء ماذا؟ من سماء الدنيا. يقول وهي أعلى من سماء هذا العالم، كما ورد في الحديث أرض الجنة الكرسي وسقفها عرش الرحمن، وكذلك الماء والهواء والنار والشجر والجبال والأبنية والبيوت، كلها موجودة بوجود ماذا؟ بوجود صوري نفساني، يعني موجودات حية تكلم الإنسان يتكلم معها بلا مادة وحركة وقوة استعدادية. وإذا كان حال الموجودات يأتي، والحمد لله.